صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. حضرات السادة أساتذة والطلبة، كما هو مقرر ليكون ترجمة لهذه الكلمة هو الصناعة الفقهية. المقرر أن تكون ترجمة هذه الكلمة الصناعة الفقهية، ولا شك أن أول ما يرد على أذهان بعض الناس أنه يقول: ما هي هذه الصناعة الفقهية؟ ما هي هذه الصناعة الفقهية؟ نحن نسمع بالصناعة التقليدية، نعرف الصناعة اليدوية، ولكن الصناعة الفقهية هذه ما هي؟ ثم إطلاق هذه اللفظة على هذا الذي قصد، هل يتصف بالمطابقة؟ سيقول بأن كلمة صناعة هذه التي أطلقت على هذا الموضوع المعين الذي سيأتي بيانه، هل يتصف بالمطابقة التي هي شرط في الإطلاق؟ في هذه المسألة لا بد أولا أن نعلم بأن الصناعة هي القدرة على إنجاز فعل مخصوص بمواهب وملكة معينة، وبذلك فإن الصناعة هنا ترادف الحرفة، والصناعة والحرفة هي معنان له مركبات، له ماهية، له حقيقة. فلذلك يجب علينا أولا أن نقف عند هذه اللفظة حتى نتحقق من أنها في الحقيقة مطابقة لهذا المعنى الذي أردناه. من المعلوم أن كلمة حرفة وكلمة صناعة هي من الألفاظ المركبة، هي ليست بسيطة، هي مركبة، مركبة من فعل يعطى وفعل ينجز ومن مادة معينة وبآلة مخصوصة ومن شخص ينفرد بذلك العمل. إذن الصناعة أو الحرفة إذا فككناها فإنها نجد تركب من إعطاء شيء، وهي الغاية وما يسمى بالعلة الغائية، وبناء ذلك الشيء الذي يعطى، ومادة التي يتركب منها ذلك الشيء، والآلة التي يستعملها، ثم ينتهي الأمر إلى أن هذا كله لا يكون موجودا إلا بالعلة الفاعلة كما يقول المناطق. إذن فإذا نظرت في الصناعة تجد فيها العلل الأربعة: العلة الفاعلية، والعلة الغائية، ومركبات العلة جميعا. فبهذا الاعتبار الصناعة الفقهية لا بد أن تتركب من هذه الجزئيات، لا بد لها أن يكون هذا الشيء الذي يلازمها يكون فيها إعطاء للناس، يكون فيه بناء ذلك الشيء الذي يعطى، لا بد من مادة يصنع منها ذلك الشيء المعطى، ولا بد من آلة تستعمل في ذلك، ولا بد من شخص يملك القدرة على التصرف. فكما أنك تدخل عند النجار فتجد النجار ذا خبرة ومهارة في صنعته، ثم تنظر إلى بيته فتجد فيه ماذا؟ خشبان المادة، ثم تلتفت فترى الآلة، ثم بعد ذلك يصنع، ثم يأتي من يأخذ هذه الصناعة أو هذا الشيء المصنوع. نفس الأمر ينطبق على جميع الحرف. أدخل الحرف في رأسك واستطلع أحوالها وتأمل صورها فإنك تجدها مركبة من هذه الجزئية. وأدخل الصناعة الفقهية وقارنها بهذه الحرف وانظر هل فيها هذه المسائل المشتركة أم أنها تجردت منه. فأنت إذا دخلت إلى الصناعة الفقهية ستجد المادة. يقول أحدهم: وين هي هذه المادة؟ نحن دخلنا عند النجار فوجدنا عنده الخشب، دخلنا عند الحداد فوجدنا الحديد، دخلنا عند الخباز وجدنا الدقيق والماء والملح، دخلنا عند الفقيه وجدناه جالسا على الأرض. أين هي هذه المادة التي تتحدث عنها؟ هذه المادة تسمى المادة الاعتبارية وليست المادة المحسوسة. هذه المادة مادة المو اعتبارية، أي أنها ليست مادة حسية كسائر المواد التي يستعملها الصناع في حرفهم. جيد. وأين هي الآلة؟ نفس الأمر. وأين ما يعطى؟ المعطى الفتوى. واش ممكن نسمو الفتوى العطاء؟ نعم، لأنها غذاء. الذي يجلس في مركز الفتوى ماذا يفعل؟ يخرج هذا من بيته فيقصد الخباز فيأخذ الخبز، ثم يذهب إلى هذا النجار مثلا فيأخذ منه ما نجر، ثم يذهب إلى هذا المفتي فيأخذ منه غذاء قلبه وروحه، فهو يعطي. أيدان هو يعطي. إنما الخباز يعطيك ما تملأ به بطنك، والمفتي يعطيك ما تملأ به عقلك ووجدانك. فبهذا الاعتبار هذا قد تحققت فيه مقومات هذا الموضوع، قد تحققت فيه مقومات الصناعة. توجد المادة وتوجد الآلة ويوجد الفاعل ويقع الفعل وفيه العطاء للناس، هكذا. ولذلك إطلاقنا الصناعة الفقهية على هذا الأمر الذي قصدنا إليه هنا أمر يتصف بالمطابقة، أي تحقق لنا شرعية الإطلاق، وشرعية الإطلاق تتحقق بالمطابقة. هذا ما يتعلق بهذا اللفظ. قد يقول قائل: عرفنا أن هذا الذي تسمونه بالمادة الاعتبارية هي هذه المواد العلمية التي يملكها هذا الفقيه في هذا التصرف، كيف تثبتنا؟ كيف تثبتنا؟ نحن نظرنا إلى هذا الدقيق فأدركناه ببصرنا، ونظرنا إلى هذا الحديث عند الحداد فأدركناه بأعيننا، وذهبنا عند الرجار فوجدنا عنده الخشب، والكل مدركون بالحس. فكيف ندرك هذه المادة وبماذا نثبتها؟ هذا الموضوع هو الذي تكفل به علم أصول الفقه. علم أصول الفقه موضوع من أجل تحديد هذه المادة. المادة الفقهية موضوعة مودعة في بطون كتب الفقه. ولذلك إذا طلبت المادة وطلبت الآلة التي تشتغل بها في الصناعة فأنت تقصد هذا المأخذ، تذهب إلى هذا العلم فتأخذ منه هذه المادة، ولا يحق لك أن تأخذ هذه المادة حتى تتصف بالشرعية الدينية. إذا كان هذا الخباز يفرض عليه أن يأتي بدقيق لا يضر الناس ويكون دقيقا حقيقيا، وأن يأتي بما هو صحيح من جميع مركبات الأكل الذي يأكله الناس، فكذلك هذا الفقيه أيضا سوف لن يأخذ بالمادة التي استعملها في هذا البناء إلا إذا اتصفت وتحققت بالشرعية. ولذلك العلماء يتناقشون في هذا العلم من أجل تحقيق اتصاف هذه المادة بالصفة الشرعية. هذه الحوارات، هذه المجادلات، هذه المباحث التي تجدونها في علم الأصول مناقشة لتحديد المادة التي يحتاج إليها هذا الذي سميناه بصانع الفتوى أو صاحب الفتوى. هذا موضوعها. نعم، سآتي هذا المفتي فأجد عنده مادة، وأذهب إلى الآخر فأجد عنده مادة أخرى، لأن الشرعية الدينية التي تؤخذ بها المادة توصل إلى تحققها فيما عنده وترك ما شك فيه، لا يمكن أن يأخذ إلا ما اتصف بالشرعية. وهذا موضوع وقع فيه جدال كبير، تحديد المادة. أنا أريد أن أكون فقيها، ذهبت إلى علماء الأصول، طالبت منهم أن يمدونني بالمادة التي أحتاجها في الصناعة، وجدتهم يتناقشون في هذا الموضوع، يتباحثون، يتحاورون. ما هي هذه المادة؟ اتفقوا على الكتاب والسنة مثلا والإجماع والقياس مثلا، لكنه المادة الأخرى ما زال فيها الحوار والمناقشة. أنت إذا دخلت في هذا الموضوع لتأخذ هذه المادة لتتخذها مادة الصياغة وبناء الأحكام، لا بد أن تكون قد اتصفت عندك بالشرعية، لأنك متعبد بالاختيار. لا يمكن أن تأخذ هذه المادة حتى تتصف عندك بأنها مسندة إلى الله ورسوله وتتحقق من ذلك فتأخذها لتكون تلك الصناعة صناعة الشرعية فيما يتعلق بالمادة. أما إذا سألت عن الآلات فالأمر لا يختلف، ففي هذا العلم يضعون المادة والآلة. النجار عنده ما ينزر، الحداد عنده ما يفعله، الخياط عنده آلته، الخباز عنده آلته، الفقير عنده آلته. ماذا يفعل بهذه الآلة؟ يضبط بها عمله. آلة يضبط بها عمله، يعرف ماذا يفعل في كل شيء عرض وكيف يتصرف فيه. نفس الطريقة التي يعمل بها صاحب الحرف، يكتسب المهارة بطول الزمان والمواظبة. لكنها صاحب هذه الصنعة ليس كغيره. هذا الذي عنده هذه الحرفة يكفيه أن يستحضر عقله وتجربته ومعرفته في صناعة الأبواب، في صناعة الثياب، لكن الفقيه ملزم بأمر آخر، وهو أن يكون قلبه على حالة خاصة. لا بد أن يكون قلبه وهو في هذا العمل قد استكمل شرط بناء الفرع، لأن ماشي عندي المادة، عندي الآلة، عندي الفعل الذي أقصد إلى بنائه، أبنيه والقلب شروطه مفقودة. إذا كان القلب لم يتوفر على الشروط التي تتم بها صناعة الفقه فإن هذا العمل لا يعتبر، بل يعتبر فاسدا. هذا هو العمل الوحيد والصنعة الواحدة التي يعتبر فيها فساد القلب، يفسد العمل. ومن هنا يأتي السؤال المشهور، وهو ما هي مكانة الأخلاق في الصناعة الفقهية؟ ما هي مكانة الأخلاق في الصناعة الفقهية؟ الأخلاق التي تضبط حركة الفقيه في حال بنائه للأحكام، ما هي حدودها؟ ما هي ضوابطها؟ ومن هنا بعضهم يصرخ عاليا، أيها الناس إن شروط الصناعة عندكم مفقود، تملكون العلم، تملكون الآلات، تستطيعون البناء، لكن قلوبكم ليس فيها شرط البناء. مثل ماذا؟ مثل اتباع الهوى. البعض الآن يتحدث ولا يعرف، بعض الناس يتحدث في الدين ولا يتفطن لهذه الجهة، لا يتفطن أن عليه أن يراقب حركات نفسه وهواه في الفتوى، أنه إذا قال البعض بأننا نأخذ بما ييسر للناس مثلا، هل هذا الأخذ بالتيسير الآن موجبه ميل القلب إلى ذلك الموضوع أو ميل الدليل إلى ذلك الموضوع؟ هناك ميل وهناك إمالة. إمالة الدليل القلب إلى الجهة التي يجب أن يميل إليها هذا محمود، وميل القلب بدون أن يدفع من الدليل، بدون أن يكون هو الذي اقتضى ذلك بالميزان الشرعي، هذا خطر. العمل في بناء الفتوى وفي هذه الصناعة يجب أن يكون فيه خصوص نفسية وخصوص قلبية، ولذلك يحذر من الغفلة عن هذا الأمر الخطير، فهو أمر يجب على الجميع أن يتنبه لخطورته. عندما يأتي الأصل الشرعي نعم مقبول، ولكن حتى لو طابق ذلك الموضوع واتبعت الهوى في استكماله فعملك فاسد ولو طابق الواقع. ولذلك عندما تحدثوا عن شروط اختيار في الأقوال قالوا ومن شرط اختيار القول أن لا يكون ذلك عن هوى. ما هو هذا الهوى؟ أن يظهر الإنسان بمظهر الفقيه الميسر المنفتح الذي يريد أن يرفع الحرج عن الناس ليشار إليه بأنه يرفع التشدد. هذا ماشي دين. هذا أن تدخل نفسك في الفتوى، أن تدخل الاعتبارات الشخصية في الدين، أن تدخل هذه الأمور في الفتوى، هذه يفسدها. فاستكملت عندنا إذن شروط هذه الصنعة في أربعة أجزاء: وجود المادة، وجود الآلة، وجود الفعل والفاعل، ولكن بشرطه التخلق، التخلق الذي فقدناه. الإنسان أن يحب أن يشار إليه ببعض الصفات في الدين، ولكنه ليس يشار إليه بأنه يبلغ دين الله، يشار بأنه يدخل نفسه في أمور الدين. ولذلك هذه الصناعة إذا كان فيها القلب فاسدا هي في مادتها صحيحة، في آلتها صحيحة، في طريقة بنائها صحيحة، لكنها تخلف فيها شرط القبول الأصلي وهو الاتصاف بصفات القلب. ولذلك العلماء إذا نظروا في الأقوال وما لا قلب أحدهم إلى رأي، فإن أول ما يقف عنده أن يقول قلبي مال إلى هذا الرأي، لكن ما موجب هذا الميل؟ هل هذا ميل قضت به الأدلة التي في الموضوع، أو هذا ميل قضى به الهوى والشهوة؟ وعلى كل فهذه هي الصناعة الفقهية، هذه هي صورتها. لا بد فيها من شروط، ولا بد فيها من ارتفاع موانع. هكذا. ما الذي نقصده بإحياء هذه الصناعة؟ أمور كثيرة. ما هي؟ كشف المسطور أولا، وضبط ما ليس مضبوطا. يعني يقول لك هذه الصناعة الفقهية، شنو المقصود بها؟ إيش غتعطيونا كاع أنتم بهذه الصناعة الفقهية؟ إحنا قاعدين مثلا أدخلنا نفوسنا في هذا الأمر و قرأنا هذه المواد ونظرنا فيها ووقع السهوط والهبوط بين هذه الأراضي، إيش هي الحاجة اللي غتعطيونا؟ ضبط نظري وكشف ما استتر عني. أنت الآن تذهب إلى الجزئية بدون قواعد، أنت كتمشي كتصول المسائل بدون قواعد. إذا عرضت عليك جزئية مستجدة ماذا كنت تفعل؟ هل تستعمل في تصور هذه الصورة، هل تستعمل المنهج؟ عندك منهج؟ أنا حنفي عندي منهج، أنا شافعي عندي منهج، أنا مالك عندي منهج، أي منهج لك؟ كيف تتوصل إلى ضبط نظرك في التصور؟ أشن هي الضوابط العلمية التي تمضي عليها في هذا المسار؟ أشن هي الضوابط العلمية؟ مثلا جئت وقلت لك بأنه استجدت مسألة من النوازل في القضية الفلانية، أين تبدأ؟ ماذا تختار؟ ماذا تترك؟ كيف تتعامل مع الصفات وكيف تتعامل مع العوارض؟ كيف تقول لي أنا كنقال فقه؟ فيما هي الصناعة؟ الذين يتقنون المفاهيم ينفعهم في هذه المرحلة، الذين يتقنون قواعد الترجيح تنفعهم في هذه المرحلة. أما تقول يا أنا مشيت وتصورت المسألة، الكل يتصور المسألة لكن بدون ضوابط وبدون قواعد. ما الفرق بين العامي تصور المسألة وبين الفقيه تصور المسألة؟ ما الفرق بينهم؟ العامي يتصورها ثم يميل حيث أمالته نفسه، الفقيه ليس كذلك، يتصورها وفق منهج معين يستعمل فيه طريقته التي تعلمها في مذهبه، ثم بعد ذلك لا يتبع إلا ما اهتدى إليه بالدليل والبرهان والحجة. نعم، هذا هو المطلوب. تدخل إلى السوق وتمر في الجزئيات ويسألك الناس وترى المعاملات، هذه المعاملات لكي تقع في ذهنك الطريقة السليمة لا بد من القواعد. شنو هذه القواعد؟ هذه القواعد جملة من الضوابط العلمية التي تصاحبك لكي تستطيع أن تبني الصورة الفقهية الحقيقية، وقد تحققت لك صورها مبينة بجزئياتها ووضحت لك على الوجه المطلوب. أنت حينئذ عندما تنضبط في هذا المسار لا يمكن أن تخدعك الأشياء، لأن عندك قواعد، عندك قواعد أن الصفة المحرمة لا يمكن أن تزيلها الصفة المبيحة إلا إذا كانت للضرورة، وعندك مثلا أن الصفة إذا كانت من صنف الربا فإنها تلغى معه جميع الصفات، عندك أن المقام إذا كان مقام الاحتياط يلغى معه جميع الأدلة المعترضة. أنت تمشي وفق قواعد هكذا. جيد، إذا ضبطت التصور بقواعده العلمية وسرت على منهج مذهبك مثلا إذا كنت مالكيا، وحصلت على الصورة وفق التصور المالكي، لأن التصور هنا لا يمكن أن يكون على نوع واحد. لو كنت ظاهريا ودخلت إلى السوق وحكي لي بعض الناس فقال أيها الفقيه إننا نبيع الفول بالفول ونتفاضل، يقول الظاهر ما فيها بس. لماذا؟ لأنه تصور هذا مع هذا وفق مذهبه وأدلته التي يرى فيها بأن عدم التنصيص على هذه المفردة في النص الشرعي لا يجري عليه حكم الربا. لكن لو دخل مالكي ونظر إلى هذه الجزئية فيقول لا، هذه المسألة أتصور أن فيها الربا لأن فيها العلة فيحكم وفق ذلك. رجل لم يتفق على أي مذهب كيف يتصور هذا إذا ذكرته له؟ بمعنى أن الحركة الذهنية التي يقوم بها الفقيه في باب التصور إذا كانت الصناعة الفقه قد تقررت لديه يمضي فيه على منهج محدد مضبوط بقواعد يحفظها. تقلنا من هذه الجزئية، تقل إلى ما ورد في الصناعة الفقهية أيضا، تحديد الدليل الذي تنزله للجزئية. كيف تحدد الدليل لهذه الجزئية وتعينه وفق منهج مضبوط بالقواعد؟ يقول شو علاش حنا ندخلوا في التعيين؟ التعيين معروف. لا، ما من جزئية تنظر فيها إلا وتعرض فيها الأدلة. كل فتوى وضعت لك كتعرض فيها الأدلة. حدد لنا الدليل. مثلا لو جاء إنسان وقال لك بأنني كنت غاضبا فطلقت المرأة، قلت لها أنت طالق، قال لها أنت طالق، هذه الصورة الآن ما فيهاش مزاحمة الأدلة؟ غضب، اختلفوا في اعتباره وعدم اعتباره، واش تعتبره ولا تعتبره؟ إذا كنت تعتبره فبأي حجة؟ إذا كنت تلغيه فبأي حجة؟ ها؟ يقول لك بأنه قال لها أنت طالق ولم أنوي إلا التهديد. قوله ولم أنوي إلا التهديد، تلغيه أو تعتبره؟ إذا كنت تعتبره فبأي دليل؟ جاي تريد مثلا أن تقارن بين اللفظ وبين الدليل الأصلي، تعارض هنا الاستصحاب والطاري، هذه زوجة بالعقد، عقد شرعي تقرر وثبت بيقين، فهل ترفعه بالضد؟ حدد لنا الدليل. واش غادي نديروا بالاستصحاب الذي أجمعت الأمة على أنه حجة، أو ننظر إلى لفظه الذي طرأ على العقد؟ حدد لنا الدليل الذي يناسب هذه القضية بطريقة ترجيحية مضبوطة. المسألة هنا تحتاج إلى منهجين وقواعد وضوابط وأدلة شرعية. قد يختار الفقيه لهذه الجزئية أن يقول بالاستصحاب، يقول ما عليك أنت هذه ما زالت زوجتك ولا يمكننا أن نرفع اليقين بالظن. يمكن متى أن يكون مالكا فيقول لا، الطلاق عندنا بقاعدتنا يثبت بأدنى سبب، الطلاق عندنا يثبت بأدنى سبب. لماذا؟ لأنه لما كان هذا الشيء يترتب عنه المعاشرة في الحرم أفسدنا هذا العقد بسد الدارع. أنا أش غادي ندير في هذا الحال؟ أي دليل أحدده وقد تعرضت الأدلة؟ شو دابا الآن أنا سأحدد الدليل الذي لا يمكن أن تحدد الدليل إلا بالبرهان، تطمئن النفس إلى أن هذا الدليل هو حجة هذا المقام. أستدل بالدليل في موضع التعارض على هذه الجزئية بالهوى والتحكم، النفس تميل إلى التساهل، ولكن الشرع لا يقبل أن يصار في دينه إلى هذا الضرب من اللعب. عندك زوجة بعقد صحيح ثبت في ذمته وبعلى يقين ندرك أنها زوجته، ثم ننظر في الغضب، ثم ننظر في عدم نيته، ثم ننظر في الطلاق، تزاحمت الأدلة. كيف يحدد المالكي أدلته؟ منهج تحديد المالكية للدليل. أشنو كيدير المالكية ملي كيكون عندهم تعارض بين هذه الأشياء؟ كيف يتصرفون؟ ما هي مناهجهم؟ مختلفة أو متفقة؟ البحث الفقهي يجب أن يتجه في هذه الأشياء التي تنير لنا السبيل وتمكننا من التصرف. فما دام الفقه لم يقرأ بهذه الطريقة فلا مطمع في أن نستفيد. ما دام هذا الذي يذكر الفقه لم تحشره في هذا الفعل الحي الذي يجب عليه أن يأتي به، لا يمكن الفقه أن يتقدم. كيف نريد لهذا الفقه أن يصير إلى ما صار إليه من غير هذه الحركة التي تبدأ في هذا بثوابتها وقواعدها ومشاكلها واستشكالاتها، ثم ما بعدها على نفس السبيل ونفس الطريق. كيف يمكن لهذا الفقه أن هذه الصنعة أن ترجع وهذه الأمور قد طويت وهذه المسائل قد أخفيت ولم تعتبر؟ فلا بد من كشف حقيقة هذا الأمر وبيانه لطلبة العلم الشرعي ليتمكنوا فيه من الحركة المطلوبة. جيد. وهب أنني اخترت الاستصحاب، اخترت أن أبقي العقد وألغي هذا الأمر نظرا لوجود الغضب أو نظرا لوجود عدم النية، ما الدليل بأن هذا الذي فعلته صحيح؟ بس عرفنا بأن هذا شرع الله ولا أنني ألعب هنا؟ من الذي حصل للطمأنينة؟ هل حصلت للطمأنينة العلمية أو حصل لاتباع الهوى؟ ما الذي حصل لي حين تصرفت على هذه الطريقة؟ شنو الذي حصل عندي؟ وحاسب نفسي حتى أتمكن من أنني لم أدخل ذاتياتي في الفتوى. ولذلك لما كان هذا الأمر هو الذي يريد بعد ذلك ماذا يقع؟ يطلب منه التوجيه، يطلب منه التوجيه، تقول يا فقيه أفتيت في هذه الفتوى بتقديم الاستصحاب، ما عليناش، أخذت بأصل شرعي، ما اختلفنا معك، لكن الله يجزيك بخير، بيني وجه الاختيار وبينني ماذا تركت غيره. وجه فتواك توجيها تطمئن إليها الناس. قلت بأنك ستعمل بالاستصحاب، عملت بالاستصحاب، ألغيت هذا الذي ذكره القارئ، ذكره المطلق، وجه هذا الكلام توجيها علميا. كيف نحصل في هذه الحالة على علم صادق نطمئن إليه؟ المرحلة الثالثة. جيد، قد يستدل ربما حتى بدليل النصي، ربما ماشي بدليل الاستصحاب ولا كذا، أنت استدلت بدليل شرعي، ما عليناش، ها؟ بين وجه المطابقة. المرحلة الثانية من الحركة الذهنية في الفقه هي مرحلة التوجيه. أنت استدللت بكل بدعة ضلالة، ما عليناش، كل بدعة ضلالة، لكن بين وجه المطابقة. مفهوم البدعة. هل هذه الجزئية داخلة تحت هذه الحقيقة؟ وهذا التعريف للبدعة أيضا من أين أخذته؟ من أين جئت به؟ من قال لك بأنه يحمل مفهوم الشرعية للبدعة؟ وجه أيها الفقيه، وجه ما تقول، بين لنا مفهوم البدعة، بين لنا مطابقة هذه لهذا، حتى نكون على بصيرة من أن هذا المفرد داخل من تحت هذه القاعدة الكلية. ما شنو مطلوب منك؟ تقول لا، هذه طريقة مبتدعة. كيف يمكن أن يكون الشخص يتصور أمرا ما ويحكم عليه بدون أن يعرف مطابقته للحكم وعدم مطابقته؟ هذه توجيه. ولذلك عندما تجد الآن جملة من الشباب يستدلون بالنصوص، تسأله هل حفظت وجوه الاستدلال؟ هل درست يوما حروف المعاني؟ هل درست يوما علم البيان؟ لا والله لا يفقه، ما بقص يعني ذاك الشيء، هذا اسمه ذاك الشيء، هذا اسمه مفتاح التوجيه. سآتيك مثلا وأقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ولكن إذا نظر هذا الشخص الذي تستدل عليه بذلك لا يرى المطابقة، أين هي المطابقة؟ وأين هي الدلالة؟ وأين هي هذه الدلالة التي تستدل بها؟ يا وين شنو نسي؟ وجه لنا وبين لنا عن اللغة العربية، عن الشريعة، عن كل شيء نحتكم إليها. لذلك على طالب الفقه أن يعلم أولا بطريقة سيره، ما يتخبطش. تدخل المسجد وتجد إنسان جالسا يجلس ويتكي ويأخذ كتاب الأحكام، قال لك سيدي جي نقرأ شي بركة من كتاب الأحكام، ما مشكلة، هذا هو الأصل. لكنه إذا سألته عن هذه المعاني التي تحت هذه الألفاظ تجد بأنه لا يعرف من ذلك، وحتى إذا سألته على وجه الدليل تقول لك باين واضح، وباين صاحبي واش تنتك بدي تصدر، باين باين داك الشيء والله إلا باين، غير أنتم كتصدعوا الوقت في البيت، أنا ما بان لي، بان لك أنت لا باين. عندما ندخل إلى اللفظ تعترضنا مشاكل، وهي ما يسمى بتعرض الاحتمالات. أكبر مشكلة يلقاه المستدل بالنص تعرض الاحتمالات، هذه الاحتمالات متساوية متكافئة، وقد لا تتساوى ولكنها مختلف فيها، ماذا ستفعل؟ مثلا أن يأتي إنسان ويقول بأن الله تعالى يقول إلا ما ذكيتم وما ذبح عن نصب والمنخنقة والموقودة والمتردية والناطحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، سيقول إلا ما ذكيتم، فما ذكيتم مما سبق فإنه يكون حلالا. النطيحة إذا ذبحتها تصير حلالا، الموقودة إذا ذبحتها تصير حلالا، لأن الله تعالى يقول إلا ما ذكيتم. لكن إلا هنا قالوا بمعنى لكن، إلا هنا قالوا بمعنى إنها لكن، هو مذهب المالكي استثناء منقطع. أجبني لماذا لم تأخذ هنا إلا بمعنى لكن وأخذتها بمعنى الاستثناء، لماذا خلصتها من هذا المعارض ولماذا اخترت هذا؟ نحن أمام أمر خطير، اللفظ يتكلم بمدلولاته ونحن نتصرح في المدلولات بدون دليل شرعي. عندما أريد أن أقول بأن إلا ما ذكرت منا هن بمعنى لكن، لا بد أن يكون هذا الشيء موجها بالدليل الشرعي وعلى وفق اللغة العربية، وظهري مستند إلى الدلائل الشرعية التي تعين على التقرير. الباطر الذي ذكرناه فيما سبق، الباطر في درجة الدليل، الباطر في درجة اللفظ، الباطر في مدلولة المعاني، هي الذي نعيشه الآن. كيف تبطل نصا شرعيا؟ كيف جعلته نصا في موضع الظاهر؟ وجه ما تقول بين وجه هذا التصرف. ولذلك في الصناعة الفقهية يطلبون منك التوجيه، سيدي استدل انت مع الناس، احنا مقبلون منك، بدير الاستحسان ديرو، بدير اختيار تأثير الغضب في العقد وعدم انعقاده الى كذلك، لك ما تريد، ولكن بشرط ان تنفصل عن الاعتراضات وتجيب عن الاستشكالات وتنيرنا للدرب حتى نطمئن، حتى نطمئن، نطمئن الى اننا ماضون في سبيل شرع الله وان الدليل هو المحكم وليس الأهواء والاختيارات المرتجلة. لذلك ففي المرحلة الأولى يبدأون بقواعد التصور، في المرحلة الثانية يبدأون بتحديد الدليل، وهذا ليس بالأمر السهل، وهو أصعب أمر يعترض الفقه في الجزئية، أنه ما من جزئية إلا ويترد على أدلة متعارضة، ويتصرف بمنهج الفقيه الذي له جميع الدراية بكل جزئية هذا الموضوع. وفي المرحلة التالية يذهب إلى التوجيه، والتوجيه هذا الذي يبحث عنه قد يكون لقاعدة وقد يكون نص وقد يكون لغير ذلك. إذا عرفنا هذا عرفنا أن المسألة تمر وفق خطوات مدروسة ومنهجين علميين مضبوطين. يقول قائل ولكنكم الآن في هذا التصرف الذي تفعلونه ما أتيتم بما يربط هذا بالدليل الشرعي ولا بما يدل على أنه تصرف شرعي. إذا ذهبنا إلى كتب الأصول ماذا نجد فيها؟ ما الذي يبحثه الأصوليون في هذه الأشياء التي يبحثونها؟ ما هو الذي يبحثون عن استخراجه؟ شنو وظيفتهم؟ عندما أخرج من علم الأصول أخرجوا وقد زودت بالترجيحات بمراتب الاستدلال بطريقة التعامل مع ترتيب الأدلة وطريقة الترجيح بينها إذا تعرضت. شنو علم الأصول؟ علم الأصول تخرج منه الطالب ويخرج منه المدرس وقد أخذ قوانين التصرف منهج التصرف. أما شيء يدعو ثم الاستصحاب الاستحسان الاستصلاح هكذا جزافا وما كيدعو اسم الكتاب والسنة والإجماع جزافا. كل من درس هذه المادة يجب أن يخرج منها بالقواعد العلمية والشرعية التي يتصرف بها في الصناعة الفقهية. كيف تدرس علما موضوعا لتأخذ منه منهجا تتبعه وقواعد ترجح بها وطريقة في ترجيح الأشياء ثم بعد ذلك تقول بأنك درسته؟ شنو هذا الدراسة العجيبة الغريبة؟ ليش كان درسوا هذا؟ عندما يصل التعارض بين الاستصحاب وبين اللفظ الطلاقي وعندما يصل التعارض بين النية واللفظ هناك نحتاج أن هذه الأصول التي قرأتها وإلا فما فائدتها إذن؟ وليش كان قرأ؟ عندما وصلنا إلى موضع التطبيق تخلف ما تعلمناه ولأي شيء نتعلمها إذن؟ ولذلك فإن هذا التوجيه هو أهم عمل يفعله الفقيه. جيد. الخطوة الثانية التنزيل أو الأخيرة هي التنزيل. شنو هي التنزيل؟ تنزيل الحكم على الفرض ماشي تنزيل القواعد الفرع. تنزيل الجزئية على الفرض هذه قضية أخرى. نعم هذا الشخص مثلا سرق وحكمه معروف، هذا الرجل قذف وحكمه معروف، إذا أنزل عليه الحكم مباشرة؟ لا، لا بد من قواعد في التنزيل، لا بد من قواعد تضبط عملية التنزيل. أبد أن تنزل هذا الشيء وقد استكمل الموضوع صلاحيته للتنزيل. ما معنى أن يكون هذا الشيء قد قامت به صفة الأهلية؟ أن يتصف بالأسباب والشروط ثم يرتفع المانع. لو فرضنا أن إنسانا مثلا جاء إلى أرض ثم حرثها فوقع عليه الغصب، فوقع عليه حقيقة الغصب ثم تبين أنه من الورثة، هو غاصب لأن هذا لم تكن له من قبل، قد كانت لغيره وولد يتصرف فيها ثم غصبها لكنه من الوارثين، هذا الوصف الطارئ يسمى مانعا. هذا يسمى مانعا، يعني يمنع الحكم الأول ويزيله. والمالكية يقولون والطوارئ ترفع حكم الأصول. الطوارئ التي تكون على المسألة ترفع حكم الأصول، وهذا معروف في مذهب المالكية. لو فرضنا أن شخصان مثلا غصب أرضا وتصرف فيها بالبناء وتصرف فيها بأن صرف فيها أموالا كثيرة، إذا أخذناها منه ورددناها إلى المغصوب منه رددنا له ما ليس له، هذه المباني، هذا البئر، هذه الزروع، هذه الأشجار كلها ليست ملكا له، نعطوها ليه؟ ليست مما ينبت من الأرض. نأخذ أموال الناس ونعطيها لغيرهم. ولذلك هذا الطارئ الآن يبدل الحكم، ولا يمكن أن يقال له لما كان الأرض هو الأرض التي لك فإنه يحقك أن تأخذها بكل ما فيها. وحق هذا الشخص بأي حق أخذنا؟ بأي حق نأخذ منه هذا الذي له وقد صرف فيه أمواله وجهده واكتسب فيه هذا الذي اكتسبه؟ كيف نأخذه منه؟ وهذا من باب وجود الطارئ لحق الغير في أصل المسألة، هذا فقه التنزيل. هتنزل عليه في الغصب؟ لا يمكن. لذلك لا بد أن يكون التنزيل هنا قد سلمت شروطه. ولذلك جعلوا هذا الأمر عندهم مما يمتاز به عند الفقهاء غيرهم، وهو مراعاة هذا المانع. المانع منه حق الناس، فيقال لهذا المغصوب منه إذا أردت أرضك فلا بد أن تؤدي له مصارفه، ويقال للغاصب إذا أردت أن تأخذ هذا الذي لك أعطي لهذا ثمن أرضه أو ما شبه ذلك من الأشياء التي يكون فيها التوازن والعدل. ها هو الحكم موجود لكن لا تستطيع أن تنزله. هذا عقد فاسد اشترى به فلان ما اشترى وذهب به فدفعه في الصدق. مثلا إنسان اشترى بقرة بثمن والبيع فاسد ثم ذهب به إلى ثم ذهب بها فأعطاها في الصدق، أعطاها في صدق امرأة والمرأة قد تصرفت فيها، يقال هذا البيع ترد فيه البقرة؟ ترد البقرة؟ كيف ترد البقرة وهذه المرأة التي ستضيع؟ ولذلك صححوا العقد، صححوا العقد لوجود حقي غيري صاحب الملك فيها بالطرو الذي صار. ولهذا يقال في فقه التنزيل بأنه فقه امتاز به الملك، ولهم فيه ضوابط ومسالك معروفة. جيد، الآن درنا الفقيه نجار، درناه خباز، ولا شك أنه إذا كان صاحب صنعة لابد أن تكون هما يسمى بلغة الاقتصاد بماذا؟ بالمنتوجات. المنتوجات يعني الأشياء التي أنتجت في هذه الصناعة لابد أن تكون موجودة. أين نجدها؟ نجدها في كتب الفقه. فأنت إذا فتحت كتب الفقه تجد فيه هذه الأشياء التي يصنعها الفقهاء. ولماذا نقرأ إذن الفقه سوى أن نطلع على هذه الإنتاجات المنتوجات وأن نستفيد منها؟ لأنها مركبة بالماذا؟ من حكمين وطريقتين ودليلين ومنهجين. أن البعض يقول مثلا بأن دراسة كتب الفقه لا تعطينا الفقه، لا تعطينا الفقه، تعطينا المسألة وحكمها وطريقة بنائها وأسس بنائها. لا ينبغي أن ينظر إلى كتب الفقه بهذا النوع من عدم الاهتمام وهذا التحقير. جيد، من جملة أيضا هذه الأمور التي تريد هي مسألة الحساسية، حساسية الفقه. كيف يغير الفقه الشخص الفقيه من إحساسه العادي إلى إحساسه المخصوص؟ شنو الإحساس الذي يكون عنده؟ ما الأشياء التي تجعله يتنبه؟ كيف يتنبه؟ هذا النوع من الإحساس الذي يكون عند الفقيه لا تجده عند غيره، وذلك ما يسمونه بالذوق الفقهي. وماذا؟ والمأوى فقه النفس، يتنبه للأشياء التي تختفي على الناس ولا يستطيعون أن يروها لكنه هو يدركها بكثرة الممارسة وما شبه ذلك. وكذلك هذه الحساسية التي تكون بهذه الصناعة من الأشياء التي تحدثها ما هو؟ الإدراك للأمارات والمناطات التي تقع عندها الأحكام. هذه حساسيته. زيد. الأمر الآخر الذي يترتب على هذا هو كيفية بناء المفاهيم. كيفية بناء المفاهيم، كيف يبني الفقه المفهوم؟ ما هي التركيبة التي يسلكها الفقيه في بناء المفهوم؟ كيف يبني المفاهيم؟ إذا أراد أن يعرف حقيقة شرعية كيف يسير إليها؟ يضع الحقيقة الشرعية أولاً ثم يفسرها بالمعنى اللغوي، وإذا أراد أن يفسر أمراً منقولاً يضع اللفظ اللغوي ثم يفسره بالطريقة الأخرى. إذا انتهينا إلى هذا القدر من الصورة الفقهية وعرفنا كيف أننا الآن قد تصورناها وإن بإيجاز، يبقى الآن كيف نستفيد منها، كيف نستفيد منها في المسائل التي تستجد في هذا العصر وتحتاج إلى أن نبني فيها الطريقة الفقهية المطلوبة، كيف نستفيد منها؟ البعض يقول نريد أن نرجع إلى هذه الطريقة. كيف يمكن لطالب الفقه الذي يشرئب إلى أن يكون قادراً على الحكم على الجزئيات من هذه الصناعة، كيف يستفيد منها؟ أولاً لا بد أن نعلم بأن الأمر الأول الذي يجب أن يكون معلوماً للجميع أنه لا حركة فقهية إلا باللغة الفقهية. لا بد من اللغة الفقهية، أن تقرأها وتكررها وتقرأها وتكررها وتقرأها حتى تصير هي التي تفكر بها. لو فرضنا مثلا أنك عكفت على تعريف الإشارة، على تعريف الإشارة، وكررتها ثم كررتها ثم كررتها، سترجع ما في ذهنك من معناها اللغوي وتضع في مكانها المعنى الفقهي. فإذا كان الذي يجالسك يذكر الإزارة فأنت تتصورها على صورة وهو يتصورها على صورة، أنت تفكر بما عندك وهو يفكر بما عنده. وكذلك إذا وضعنا في هذا أيضا لفظ البيعي، فأنت تقرر هذا اللفظ وتستطلع أحواله وتنظر في جزئياته وتعلو وتسفل حتى يستقر في الذهن فيصير لغة التفكير. لغة التفكير مما يساعد عليه هذا الأمر، هذه مما يساعد هذا الأمر التكرار والمواظبة. إذن هل نعتبر الفقيه بأنه يفكر بلغة غير لغة الناس؟ نعم، يفكر بغير لغة. فإذا ذكرت له الغضب فهو لا يعتبر الغضب التي تعتبره، وإذا ذكرت له القصد فليس القصد الذي تعرفه، وإذا ذكرت له الإزارة فليس الإزارة التي تعرفها، هو يفكر بلغة غير لغة الناس. ولذلك كلما ناقشته في أمر يقول هذه ماشي لغة، هذه ماشي إجارة، تقول لي بيع يقول هذه ماشي بيع، تقول لي هذه قصد يقول هذه ماشي قصد، هذا ماشي هو القصد. بمعنى أن صوره الذهنية تباين صور الذهنية العامة، ومن ثم إذا وصل طالب الدارس لفقه إلى درجة انفصال لغته الفقهية اللغة العامية أصبح في المرتبة الأولى في حركته الفقهية. الناس يحتقرون هذا الأمر ويعتبرون بأنه بسيط، لكنه خطير. ولقد رأينا في المساجلات والمجادلات أن المحققين من خصوصيتهم أنهم يفكرون بلغتهم الفقهية، والذين دونهم في هذه الصناعة يغلطون في ذلك، يفكرون باللغة العامية. أشنو الفرق بين هذا وهذا؟ هذا متقن للصناعة وهذا ليس كذلك. ينفصل الفقيه بلغته في الألفاظ التي تتعلق بالأحكام عن الناس، سواء كانت هذه الجزئيات من الجزئية العامة أو المخصصة، مفاهيمه، معارفه، ليست كمعارف غيره. ولهذا إذا تحدث في اللفظة دي فلتعلم بأن هذه بالخصوصية وليس بالاشتراك. ولذا يوصى طالب العلم أن يعتني بالمصطلحات والمفاهيم، يعكف عليها، يدرسها، يواظب عليها، يكررها، حتى يكون لغته غير اللغة العامية. العقل يتغير، العقل يتغير بتغير اللغة. أيوة نعم، عقله يتغير بتغير لغته، لأن الإنسان يفكر باللغة. إذا صارت لغته لها مضامين خاصة ومفاهيم معينة، فليس كان تفكيره أيضا يكون على نحو معين. وبذلك يقال العقلية الفقهية، العقلية الأصولية، تصير طبيعته في التفكير مخالفة لغيره بكثرة ما كان يستعمله من اللغات الخاصة التي هي لغة فنه وعلمه. ماذا نريد نحن أن نصل إليه؟ هذه الملكة. نقول لكل طالب بحث عن هذه الدراية، ابدأ من هنا، ابدأ من تغيير لغتك العامية وثقافتك العامية إلى اللغة الفقهية، فهذه هي البداية. مش نجي عندك أنت تقول لي تناقشني في لفظتين لها مفهوم مخصوص وحدود مضبوطة وتستعملها بمعناها العامي وتقول بأن هذه هي، لا أبدا. هذه آثار الصنعة. وكذلك العقل، مش العقل الفقهي بها العقل غيره، أبدا، ليس كعقل غيره. كما أن هذا الذي يفكر بتفكير لغة أخرى في بمفردة أخرى ومعنى أخرى لا يمكن أن تساويه في التفكير، أي أن تكون موافقا له، مستحيل. إذا كنت تدرس للطلبة مادة الفقه ومررتم في جزئية وعارضك أحدهم قائلا هل هذا الفقيه يطلق عليه هذا اللفظ؟ ألم نكون قد عرفنا هذا اللفظ بالمعنى الفلاني والمعنى الفلاني؟ فهذه بداية التغير، هذه بداية الملكة. لكن أن يدخل أحدهم هذه اللفظة التي هي عامية في دائرة النقاش، فهنا تحس بأن القضية لم تتحرك وأن الماء ما زال راكدا. هذه بداية الاستفادة من هذا الأمر. الأمر الآخر الذي تجد فيه بأن الطالب تحرك في الاستفادة من هذه الصناعة والتقويم، أنه يقوم هذا الأمر الذي أنتم فيه تقويما موافقا لهذه الصناعة. فمثلا يمكن أن يأتي الإنسان بوصف يتعلق به حكم ثم يناقشك فيه، ولكن الفقه هذا الوصف هذا الذي نحن فيه غير تام، فيه نقص، حركة فقهية، صناعة فقهية. وإذا عرفنا هذا كله وتحققنا منه، عرفنا أن المبادئ يكون بالخطوة الموالية. دراسة الفقه دراسة غير مفتورة كما ذكرنا في مسألة، أن يذكر الدليل والفارع ويتمم حينئذ بالمناقشة والتوجيه. ثالثا أن تدرس المصطلحات ليس على سبيل معرفتها المعنى الساذجة، ولكن من أجل أن نجعلها لغة. لأن الطالب الآن قد تجده يكتب في باب البيوع، فإذا سألته عن حقيقة البيوع لا تجده قد تحقق منه ويريد أن يناقش في البيوع، ما عندكش اللغة، ليست لك لغة الاشتراك، ليست لك لغة التقويم، ليست لك لغة الحجاج. والمفروض منك أنك لما ذكرت هذا اللفظ أن تكون مستفيا لشرائط التحقق به وإدراكه. إذن فإذا تقرنا هذا عرفنا الخطوات التي نسلكها. أما في الدرس فلا بد من ترسيخ المفاهيم، ثم لا بد من ذكر المسألة ودليلها وتوجيه الأدلة عليها. ثالثا لا بد أن نعلم الطلبة المشاركة والمحاورة من أجل أن يناقشونا لأن بالمناقشة تستخرج المستوطنات والمكنونات. فإذا كنت تناقش من بيده شيء من هذه الملكة استخرج منه ما استبطنه من هذه المعارف. ثم في الدرس الفقهي لا يجوز أن نقول بأننا إذا ترجح لدينا شيء فهو المرجح في الحقيقة كما يدعي أدعياء الحقيقة الذين يريدون أن يجعلوا نفسهم مركز الإدراك الفقهي. ثم أخيرا الملكة الفقهية تهذب الإنسان، فهي لها غرض علمي وغرض أخلاقي. الفقيه لا يكون هكذا إنسانا يحتقر المخالف أو ينظر إليه بعبادة، ليست هذه رسالته ولا هذا غرض. هو أنه يريد أن يتعاون مع الناس جميعا من أجل الوصول إلى الحقيقة وإدراكها. إذن فكما أن الصناعة الفقهية تحقق المدارك الفقهية ولغة الفقهية وطريقة التفكير ومنهج النظر، تحقق المسألة الأخلاقية، الأخلاق في التعامل، التهذيب، أن يكون الإنسان مؤدبا ومهذبا مع غيره، فهي من ثمرات الصناعة الفقهية. يحب العلماء من يناقشه، يحبون من يعترض عليهم، يحبون من يقول بأنكم أخطأتم. إذا أردت عليه استشكال شبهة أجابك، وإن أردت عليه استشكال نقد قبل ذلك وانفصل عن رأيه، أي أنه مسار معرفي لا يمكن الإنسان أن ينظر فيه إلى نفسه إلا أنه طالب حق. فعرفنا إذن أن الغاية من هذه الصناعة عظيم، لكن أنبه إلى أن هذه الأشياء التي ذكرناها ليست إلا نقطة بسيطة في هذه المادة. لو أردنا مثلا أن ندخل في التوجيه، كم هي أنواع التوجيه؟ كم فيها من مذهب؟ ما هي التوجيه الذي يمضي عليه المزيري؟ ما هي التوضيح الذي يمضي عليه صاحب المختصر؟ ما هو التوجيه الذي يسلكه اللخمي؟ أي منهما الأضعف؟ ما هي نقصان التوجيه عند اللخمي؟ ما هي نقصان لماذا المزيري يعتبر بأنه من أكثر العلماء يحسن في التوجيه؟ ما هو منزلة ابن رشد إذا قرن باللخمي والجميع يقدم ابن رشد على اللخمي؟ لماذا يقدمونه؟ ما هي موجبة ذلك؟ بحر من المباحث. لو أنك دخلت مثلا في التوجيه وحده وأردت أن تستقصي مسائله وطرحت الأسئلة في ذلك الموضوع لانتهى ذلك الأمر إلى مجلدات. أما إذا دخلت في التخريج فالأمر كذلك، طرق التخريج، أنواع التخريج، اختلاف في التخريج، موجبات الاختلاف. هذه الكتيب الذي يسمى بالسنة لا يكون إلا ترجمات لمواضيع لا حصر لها. ولذلك عرضنا ليس هو أن نناقش الآن الصناعة الفقهية في هذه الكتيب 5 أوراق ولا 10 أوراق، لا، هو فقط إثارة الاهتمام إلى وجود هذه الصناعة، إلى أن الغرض منها ضبط النظر، الغرض منها استنفار الهمم، الغرض منها إثارة الطلبة على هذه المواضيع. وكل ما كذبه الشرع فليذهب إلى الجحيم، كل ما لا يقبله كتاب الله ولا تقبله سنته لا حاجة لنا به، لا في تصوره ولا في ترجيحه ولا في تخريجه ولا في أي مرحلة من مراحل نظره. فقط هذا هو المقصود، نريد أن نرسخ في العقول. احنا ماشي احنا اللي نريده، هذا أصلا الشيء كان موجود، احنا غير أثرنا الاهتمام، غير كنوع كان يقول انظروا إلى هذا الجبل فإنه طويل وفيه أشجار وفيه كذا وفيه أودية، ها هو فيه الأشجار لمن أراد أن يقوم بالسياحة فقط، ولا علاقة لنا احنا بأي فضل ولا أتينا بأي شيء، سواء سميناه علما لنحيي به همم الطلبة ليجتهدوا في هذه المادة. وأظن أن الوقت قد انتهى وقد اختصرنا الكلام وبين المراد ووضحنا الصورة على قدر الإمكان. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.